ما بيخلصش وهي ما بتخلصش. وبعض الناس اللي يعني نظرهم على قدهم كده بتبقى فيه فترات هي مريحه فيها شويه يقول لك خلص فمش عارف اسمها مصر، مش عارف اسمها كده خالص. مصر دي بقالها كتير قوي قدام الخارج على طول تقع انعاش وتقف على رجليها وتنور الدنيا. شوف ده بقى جاب ازاي بالمصر، يعني احنا كنا بنقول ايه بقى مصر؟ احنا هنخلص من نظام العسكر ده ازاي؟ طب اديني تصور انت. لا لم تكن حرب نوويه مثلا. نخلص من العيال دي، دولة العيال دي خلصونا من حكم العسكر. خلونا ادينا فرصه علشان نعمل الدوله المدنيه. الدوله المدنيه اللي هتنشر القيم والابداع المصري وتلمع في نص الوطن العربي زي الالماظة. مش هما دول الولاد بتوع الفيسبوك ده ولا مش عارف ايه؟ ما عرفتش انا الفيسبوك ده، انما انا اعرف ان هم عملوا الحكايه دي كده.
سيد احمد فؤاد نجم، يعني لو كنت مع رفيق عمرك الشيخ امام عيسى بالطبع لكنتم غنيتم عن هذه الثوره، انت بالكلمه وهو باللحن والصوت.
انا كنت في ميدان التحرير ورحت لهم اول امبارح، وبعدين عيش العيال بيقولوا مصر امنا ونجم عمنا. قلت فينك يا شيخ امام دلوقتي؟ ما حدش كده قبل الحكايه دي، انما هو كلهم وصلتهم.
هل كانت لديك قصيده طوال هذه الايام، ايام الثوره في مصر؟
لا، ده هي دي القصيده. انا كنت بتفرج على قصيده، ما بعيش قصيده، هم اللي عملوا قصيده. انت عارف ان العيال دول كم او اعمارهم قد ايه؟ ده اطفال. شاق مصر كلها، الناس فرحانه ان انا فوجئت بالشعب المصري اللي هو كان ماشي في الشارع عليه غضب ربنا. الناس ماشيه تضحك وفرحانه زي ما يبقى الراجل فرحان بولاده. الشعب المصري فرحان بيهم ومصر وراهم، بيقول لهم انتوا قادتنا. وكل المثقفين دلوقتي والمنظرين وخبراء السياسه بيقولوا لهم احنا وراكم وانتوا قاده. طبعا هم عملوا اللي عادش بيعملوا.
الميدان يعني الميدان اصبح ساحه للثوره وللاحتفال بالنسبه لجموع المتظاهرين منذ ايام
في هذا اليوم التاريخي بالنسبة لمصر.
طيب حافظ، سنعود إليك. الإخوان المسلمون يقولون إن تنحي مبارك انتصار عظيم للشعب المصري، ونحن نوافيكم أيضا مباشرة بهذه الصور التي تأتينا من عموم مصر، من القاهرة تحديدا الآن، من ميدان التحرير الذي كان الشرارة الأولى لهذه الثورة التي أدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك وإلى تسليم الحكم إلى هذا المجلس العسكري لكي يقرر ما الذي ستشهده مصر من مشهد سياسي مستقبلي خصوصا.
ونحن على موعد مع المستقبل معا إن شاء الله، نبنيه معا بجهود كل أبناء مصر، مسلمين ومسيحيين، رجالا ونساء، شيبا وشوفانا، فتيات ورجال، وكل مصر مدعوة اليوم بعد الاحتفال أن تبدأ عهدا جديدا وأن تبدأ مسيرة طويلة لتحيي في الأمة العربية والإسلامية أعمالا عظيمة، هي أن تحتفظ بحريتها واستقلالها وكرامتها، وأن تقدم للعالم نموذجا فذا جديدا يضيف إلى تراث الإنسانية، يضيف إليها ويستفيد من خبراتها. نحن نعلن للعالم اليوم أن الشعب المصري قد استطاع أن يصنع التاريخ وسيستمر في مسيرته حتى تتحقق أماله كلها في حياة حرة كريمة تسود العدل والعدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق وكرامة كل المصريين متساويين في الحقوق والواجبات. لا يظلم أحد أحدا، ولا ينهب أحد ثورة بلاده، ولا يبغي أحد على أحد. نعم. مضى عهد الظلم والطغيان، ولن يستطيع طاغية بعد اليوم، بعد المصير الذي أودى بطاغية آخر الطغاة، لن يستطيع طاغية بعد اليوم أن يتحكم في مصر. شكرا. أو يتحكم في شعبها، فقد انتفض الشعب وثار ثورة شعبية ستضاف إلى سجل الثورات في العالم وستفسر تاريخا جديدا، والحمد لله رب العالم.
شكرا جزيلا الدكتور عصام العريان من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ونعود لشوارع مصر التي لن تنام الليلة.
نتابع ندبر الأمور وأن وأن نسعى فكرة الدولة المدنية. هذه هي هذه إرادة الشعب المصري أن تكون دولة مدنية ديمقراطية قائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق متساوية لكل.
نانسي إبراهيم مراسلتنا من ميدان التحرير، وكما نرى في الصور الواردة من هذا الميدان جموع مئات الآلاف من المصريين الذين خرجوا إلى الميدان.
احنا كنا نعتقد انه علينا ان نتسم بالواقعية والبراغماتية حتى نستطيع ان نتعايش مع الظروف، ثم اكتشفنا ان هناك شباب الذين يسمونه ورد الجناين الذي قدم ارواحه ثمنا واثبت لنا ان الثورة ممكنة وانه الحلم ممكن وان لسه في امنيات وانه لسه في امل في هذا الوطن، واثبتوا انه الشعب المصري بخير وانه قادر على التغيير وقادر على أنه يكون لديه الوعي الكافي لكي يفرض قراره ويقول كلمته بشكل فيه عبقرية بالغة.
سيد عماد، أسألك بعض الأسئلة الشخصية إذا سمحت كأعلامي مصري، هل راهنت يوما في عمرك على أن ذلك ممكن أن يحصل؟
لا، يعني أنا ممكن أكذب عليك في هذه اللحظة التاريخية وأقول لك أنني كنت أؤمن بالثورة وأعتقد أن الجماهير لابد أن تتحرك. لا، إحنا في يعني كنت أعرف أنه ذات يوم ستحدث ثورة، ولكن ليس في عهدي، ليس في زمني، لأنه كانت يعني يد السلطة في مصر منذ الفراعنة حتى الآن يد ثقيلة. مصر هي التي عرفت أول دولة في التاريخ،
نعم.
والفرعون فيها وحاكم وإله، وهو أيضا هو الذي اخترع السجن.
سيد عماد الدين هل تسمعوني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بعماد الدين أديب الإعلامي المصري من القاهرة. يعني قال أنه لم يراهن أبدا على حدوث ذلك في أثناء جيله، قال أنه كان يفكر بأنه سيحصل ذلك في لحظة ما ولكن ليس في أثناء جيله أو خلال فترة حياته. على أي حال حصل ذلك بطبيعة الحال، لا يمكن أن نقول أن أحدا كان يتوقع بشكل قاطع أن يحصل ما حدث. هذه تطورات تاريخية، هذا زلزال في الشرق الأوسط بطبيعة الحال بالمعنى السياسي، التغيير الذي حصل في تونس، التغيير الذي حدث في مصر، لا أحد كان يتوقع أن يحصل كل ما حصل في هذين البلدين. من المهم الآن مشاهدينا أن نلقي الضوء مجددا على القوات المسلحة المصرية، القوة الأهم في إفريقيا والشرق الأوسط.
القوات المسلحة المصرية تنقسم إلى قيادات وأفرع مثل الدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية والبرية، إضافة إلى قوة شبه عسكرية تحت سيطرة وزارة الداخلية هي قوات الأمن المركزي وتبلغ 250 ألف عنصر، كما توجد قوات الحرس الجمهوري وحرس الحدود تحت سيطرة وزارة الدفاع. وزارة الدفاع هي القيادة العليا للقوات المسلحة، والقائد الأعلى هو الرئيس حسني مبارك، والقائد العام للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس الأركان هو الفريق سامي حافظ عنان. تأسس الجيش المصري الحديث في فترة حكم محمد علي باشا عام 1820، تمت الاستعانة حينها بالقائد الفرنسي سليمان باشا الفرنساوي لتأسيس الجيش الذي صار أحد أقوى جيوش المنطقة في فترة وجيزة. تشكل القوات الجوية المصرية القوة الأهم، وهي حاليا الأكبر حجما في أفريقيا والشرق الأوسط، وتأتي في المركز الثاني بعد إسرائيل تكنولوجيا. وتصنع مصر طائرة التدريب القتالي المتطور K8E صينية الأصل بترخيص تصنيع محلي يصل إلى نسبة 90%. وتملك مصر أكبر قوات بحرية في أفريقيا والشرق الأوسط، وينسب إلى عضو في الكنيسة الإسرائيلي قوله إن الأسطول البحري المصري أكبر 3 مرات من ناظره الإسرائيلي. وتقدر القوات المصرية ب450 ألف مقاتل ومليون من جنود الاحتياط، وهو أكبر جيش بري في أفريقيا والشرق الأوسط. ومنذ ثورة الضباط الأحرار عام 1952 تولى منصب الرئاسة في مصر 4 رؤساء ينتسبون جميعهم إلى المؤسسة العسكرية. ميساء أقبيق، العربية.
ومن المفيد أيضا التعريف بأبرز قيادات القوات المسلحة، فالمشير حسين طنطاوي هو القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، كان قائد وحدة المشاة في حرب عام 73 من القرن الماضي، هذا بالنسبة إلى المشير طنطاوي. أما الفريق سامي عنان فهو رئيس أركان القوات المسلحة، شارك في حربي الاستنزاف وعام 73 من القرن الماضي أيضا، برز اسمه عند بداية هذه الأحداث عندما كان في واشنطن وقطع زيارته إلى هناك عائدا إلى مصر. الفريق رضا محمود حافظ قائد القوات الجوية، حاصل على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.
لأن الشعب فيه ثورة، طالع يواجه حلول الظلم والطغيان، ولا عاد يفيد أي شيء لو ألقى ألف بيان، سقف المطالب حيعلى، لو قعد تاني لابد يرحل أوام هو وعمر سليمان. الشهد عارف حبايبه من عدوين ومن منافق ومن هو اللي بعدينه، والشعب قادر يجيبه ويلقى تأديبه، جميع رموز الفساد العز وحبيبه، واحد ورا الثاني هياخد حقه ويسيبه، كذاب من غير يمين في كذابين حواليه يحرضوه على العناد بالعز ما يفيد.
شكرا جزيلا لك.
يعني اخر حاجه كنت كل يوم بكتب قصيده، يعني لازم انا كنت شايف كده انت رميته، وكانت الشاعره الكبيره ايمان بكر برضه نفس الطريقه، كنا كلنا يعني لان دي مرحله لازم تؤرخ والشعر بيؤرخ للشعوب. وانا بشكر الله ومحمده ان انا عشت وشفت ثورة الشعب المصري، إن ثورة الشعب المصري دي يعني حاجة يعني لا هتأثر في العالم كله، وبعدين فرحان إن مصر رجعت.
شكرا.
لحب العرب تاني، غير العرب تاني اللي كانوا فصلوها، دول كانوا فصلوا مصر عن الأمة العربية، انحازت لإسرائيل والمشروع الصهيوني الأمريكي.
شكرا جزيلا.
خلت النهارده مصر عادي تاني كجزء من الأمة العربية، وتثبت ريادتها وتثبت مقاومتها لأي مشروع استعماري في المنطقة.
شكرا جزيلا.
الأمة العربية دي إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك سيد أمين الديب الشاعر المصري. ينضم إلينا الآن الفنان المصري خالد الصاوي. سيد الصاوي، البارحة كنت من بين الذين خرجوا للتظاهر بعد التطورات البارحة، هل فوجئت بما أعلن اليوم؟
لا، هي كانت مسألة أيام في تصديري ورهاني
كان ومع يقيني بأن الجيش القوات المسلحة المصرية الشريفة لن تطلق رصاصة ولن تتعرض لهؤلاء الأمناء الشرفاء
كلمة أو كلمتان.
منشت؟
نعم.
سأقول سقط مبارك وسقط النظام. لأنني كنت الأسبوع الماضي أعد منشتا لأقول سقط مبارك ولم يسقط النظام. الآن سقط مبارك وسقط النظام، وهنا لابد أن تنتبه القوى الديمقراطية في البلاد لكي تجعل من الفترة الانتقالية فترة انتقالية فعلا محدودة، لكي تصل مصر إلى حكم مدني ديمقراطي وتنشئ جمهورية برلمانية ديمقراطية تقوم على أسس العدالة
من الذي يعلم السر وأخفى. أيها الأحبة في الله، سأحدثكم في هذه الدقائق
إثبات وجودها بالمرحلة القادمة. ليس بالضرورة أن يكون أو أن يبقى الإخوان المسلمين في مصر في الصدارة. الآن هناك توقعات أو استطلاعات مختلفة أن الإخوان المسلمين ربما يشكلون أو يحصلون على 20 أو 25% من الناخبين المصريين في استطلاعات الرأي، وبعض الاستطلاعات تقول أنهم فقط 10%. لنقل أنهم يمكن لهم أن يجمعوا 25% تأييد شعبي لهم، بقي 75% من الشعب المصري لا يؤيد الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون يعرفون ذلك، وهذا ما اتضح من خلال تصريحات قادتهم في الأيام الأخيرة، أنما بدأوا يقولون أن الإخوان المسلمين ليس بودهم ترشيح شخص من الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية ليقود مصر أو ليقود النظام الجديد في مصر.
لماذا؟
Well, I think what's important is that people in Tunisia and in Egypt, very different circumstances in many ways, but some similarities, have made their voices heard in a calm and measured way and have said, this is change that we want. And the responsibility of leaders everywhere in the world is to listen to people and try and respond to that. For the European Union, it's not about our interference, far from it. It's about our willingness to say, look, if these countries are moving forward, we will help.
أكرر الشكر لهذه القناة المستقلة التي ساهمت وشغلت وقتها كلهم في مساندة ثورة الشعب المصري، ثورة الأحرار، ثورة الشهداء، ثورة الجرحى والمصابين.
بتدار من لا زغلي، والكل يعلم هذا، وأنا واحد من الناس في يوم من الأيام كنت بنتمي لحزب الأحرار وسبته لأنه لا زغلي مش عاوزني، النظام مش عاوزني، فتركت الحزب واستقلت منه. عاوز اقول انه القوات المسلحة المؤسسة العسكرية تبدأ الحكومة، حكومة شابة فيها ناس محترمة، ما يكونش فيهم رجل اعمال، ما يكونش فيهم واحد مزدوج الجنسية، ما يكونش واحد فيهم له مصالح عشان يجي، لازم الناس اللي تيجي دي اقرار الذمة المالية بتاعهم. حتى لو هيجيبوا ناس من العسكريين لازم كل واحد يقدم اقرار الذمة المالية بتاعه، نعرف هو حيلته كام قبل ما يخش الوزارة، ما يخشش الوزارة ونبص نلاقيه الملايين نزلت ترف عليه، العملية مش مستحملة.
رأت نفسها في 30 سنينها الخالية يتراجع شأنها بين العالمين، ويضج مفكروها ومثقفوها بالشكوى، يقولون ليست هذه مصر التي نعرف. 30 عاما بدأت بلحظة خاطفة يوم قررت جماعة على طريقتها أن تصحح ما بدا لها مسارا خاطئا أوغلت فيه البلاد، فاقتالت الرئيس أنور السادات. مبارك الذي ظل نائبا للرئيس منذ عام 75 لم يكن يتوقع أن تكون أغداره بذلك السخاء، فلا مكان في مصر للانقلابات العسكرية الكلاسيكية، والحال كذلك، فإن كبار الضباط لا يحلمون بغير وظيفة دبلوماسية أو ملحقية عسكرية في بلد ما يكون بها حسن الختام. لكن مبارك أصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية في أكتوبر عام 81. 30 عاما كان مبارك خلالها العنوان السياسي الأوحد لمصر، لم ينصح خلالها الأصدقاء الحلفاء سدنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الغرب أن 10 سنين في الحكم تكفي، أو أن ربع قرن أكثر مما يطيق شعب. وقديما قيل إن من يعي 80 حولا لا أبا لك يسأمي، لكن مبارك الثمانينية كان حريصا على السلطة، ينتقل بين كل دورة حكم وأخرى انتقالا سلسا تضمنه انتخابات معلولة وصناديق كاذبة خاطئة. كل ذلك كان يجري باسم الديمقراطية وفي وفاء تام لمطلوباتها الشكلية. استطاع مبارك ورجاله التوصل إلى الصيغة السحرية لإحكام السيطرة على الدولة عبر مزاوجة نفوذ السياسة بنفوذ المال، لتبدأ دورة التهميش السياسي للشعب ولأحزابه ولتنظيماته المدنية. ولأن شرط السيطرة على السلطة في ذهن حاكم يعتقد أن التداول عليها يتم بينه وبين الموت أو بينه وبين ابنه، فقد تفنن نظام الحكم في إضعاف المعارضة وإرهابها. أبقى مبارك على قانون الطوارئ الحاكم للبلاد منذ عام 81، وهو قانون مقيد للطلاقة السياسية.
أن مرشح الحزب الوطني
تحولت مجالس الشعب حيث يفترض أن تقع الرقابة على الأداء التنفيذي بالإضافة إلى النهوض بالمهام التشريعية إلى مسرح لاستعراض صفوة الحزب الحاكم، حيث لا مكان لصوت الشعب في مجلس الشعب. ولم تكن مناهضة التعديلات الدستورية في 2007 فقط لأنها تكبل الأحزاب بألف قيد وتحول بينها وبين التمثيل النيابي، ولكن لأنها كانت أيضا تمهد الطريق أمام جمال مبارك بخلافة والده. وكانت حصيلة 30 عاما من حكم مبارك أن تردت السياسة وافتقر المواطن والوطن. اتسعت أحزمة الفقر وتزايدت جيوش العاطلين وانسدت الآفاق في وجه الملايين من المصريين الذين وجدوا أنفسهم تحت خط الفقر. وقد ألفت مصر على عهد مبارك الدعم الدولي خاصة الأمريكية حتى أصبح بندا ثابتا في الميزانية، وهو ما تأذى منه المصريون ورأوه خصما من كرامتهم الوطنية. كانت مصر على عهد مبارك قد أصبحت حالة صارخة في إدمان العون والعطايا الدولية. ولا يكون دعم بغير ثمن، وقد دفعت مصر على عهد مبارك أثمانا في السياسة باهظة، وتحولت من جراء ذلك كله ضمن آخرين إلى مقاول سياسي معتمد لعملية السلام غير المنتجة للسلام. وصارت مصر مبارك تمسك بمفاتيح بوابة رفح في موقف مناهض للمشاعر الوطنية المصرية تجاه حصار غزة ومجمل الموقف من القضية الفلسطينية. 30 عاما تراجع خلالها دور مصر القومي، وتقزمت خلالها أحلام المواطن المصري في الرفاه والتقدم والديمقراطية والحرية. 30 مرة ثم وقع لمبارك أن الشعب لم ينل حظه موفورا من أي شيء.
إنني أعي هذه التطلعات المشروعة للشعب، وأعلم جيدا قدر همومه ومعاناته.
كذلك قال زين العابدين من قبل: أفلا يزال في مدرسة القادة والزعماء من لم يفهم الدرس بعد على بساطته؟
ونعود إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور بشير نافع الباحث في التاريخ. الآن وقد أمسك العسكر بالسلطة في مصر لمرحلة انتقالية يفترض، هل بها بعض المخاطر؟
بها بعض المخاطر، ولكن هذا ليس انقلابا عسكريا، بمعنى أن الجيش كان يقاوم فكرة التدخل المباشر في شؤون الحكم حتى ظهر اليوم. ولكن الشعب المصري، هذه ثورة الشعب المصري، الشعب المصري هو الذي قال للجيش المصري: أنت جيش مصر، أنت جيش المصريين وليس جيش هذا الدستور الأخرق، وعليك أن تنفذ إرادة الشعب المصري. أنا أعتقد الجيش اليوم ينفذ إرادة المصريين، إرادة الثورة. كل الانقلابات العسكرية التي عهدناها في هذه المنطقة لم نعهد معها خروج الشعب بالملايين في الشارع. هذا هو العامل الذي ينبغي أن ننتبه إليه. هناك ملايين من المصريين الآن في الشارع، وهؤلاء هم ضمانة أن تنتقل مصر إلى الحرية والديمقراطية. هذه مسألة. مسألة أخرى، أنا أعتقد أن المصريين قد أعلنوا بشكل واضح ولا يحتمل اللبس أن ثقافة التعهير وأن التعليم الهابط والرخيص وأن الفن المغيب وأن تزييف أرقام التنمية قد انتهى إلى غير رجعة. المصريون محمد، المصريون يعيدون تعريف معنى الحرية ومعنى إرادة الشعب الجمعية، وعلى العرب جميعا أن يتعلموا الآن. مصر فتحت لهم هذا الباب، فتحت لهم باب رفض هذه الثقافة الرخيصة والتعليم الهابط وهذه والاقتصاد المسيطر عليه من قبل القلة. ليس هناك خوف ما دام الشارع المصري والشعب المصري في الشارع.
دكتور نافع ستبقى معنا في هذه التغطية المتواصلة، وننضم الآن إلى ناصر البدري في الإسكندرية. ناصر، أجواء الفرح ما زالت مستمرة؟
على
أجواء الفرح غادرة حقيقة. نحن الآن في شارع الكورنيش وهو شارع الرئيس هنا في الإسكندرية، أصبح مكتظا ومزدحما، أصبحت حركة السيارات فيه شبه تقريبا متوقفة تقريبا، وكأن كل سكان مدينة الإسكندرية قد نزلوا إلى الشارع. هناك أجواء فرحة غادرة، هناك فرحة لا يمكن أن توصف. تحدثني الكثير من المواطنين وبعضهم فوجئ، بل الكثير منهم فوجئوا بهذا القرار السريع.
مصلحة الشعب المصري، هذا الشعب اللي موجود النهاردة في الشوارع واللي موجود في البيوت والذي يعلم أن بيده السلطة، المجتمع الدولي له حقوق وعليه واجبات، الإخوة اللي في المنطقة بقية الدول لهم حقوق، حقوق الجيرة وعليهم واجبات. أعتقد أنه مصر كدولة عريقة لها تاريخ، أعتقد أن هي تحترم واجباتها جيدا، ولكنها أيضا تعرف حقوقها جيدا، وهذا الشعب اللي ورايا يعرف حقوقه جيدا. وعلى ميركل وأوباما وبقية الفريق أن ينصتوا لأول مرة إلى الشعب المصري وهو يتحدث.
أذكر الآن بالخبر العاجل، جو بايدن، أحداث مصر. يقول جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي، أحداث مصر لحظة هامة في تاريخ الشرق الأوسط. معي من القاهرة الدكتور محمد البرادعي، المعارض المصري، مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير. دكتور محمد البرادعي، يعني نقل عنك عدم نيتك الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هل هذا صحيح؟
يعني هذا ليس على الإطلاق أسبقيتي. أسبقيتي أن كنت أعيش وأرى هذا اليوم الذي تحررت فيه مصر، تحرر فيه الشعب المصري، بدأنا على الطريق نحو
على تأجيجها. هل من بوادر أو علامات جديدة لهذا التآخي الآن في هذه الفرحة في الإسكندرية؟
هذا التآخي وهذا التضامن لاحظته طبعاً خلال المظاهرات التي غطيتها، لاحظتها
هي نصر على أنها أن تكون مدنية، نصر على أن تكون فيها دولة مواطنة. الكل قال رأيه، الكل عبر عن رأيه، لكن الجديد في المسألة أن الكل الآن يلتف حول القوات المسلحة. البيانات التي خرجت من القوات المسلحة المصرية أعلنت تأييدها لمطالب الناس. علينا أن ننتقل من هذه الشرعية، شرعية ثورة الشارع وإدارة الجيش في مرحلة تديرها كل المصريين لتأسيس دستور جديد، لإلغاء مجلس الشعب والشورى والتمسك بدستور أكثر ديمقراطية وأكثر تطورا. ما دمنا دخلنا هذه المرحلة لابد أن نكون على مستوى المسؤولية. مسألة إثارة قضايا أو أشياء فيها نوع من الصقر ستعطل هذا التغيير، علينا أن نستفيد من اللحظة الراهنة. نحن في مفترق طرق جديدة، علينا أن لا تطول مرحلة المرحلة الانتقالية. أنا أثق وكل الشعب المصري وثق في جيشه الذي لم يطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين وحماهم وآمن بمطالبهم، وبالتالي علينا جميعا أن
كان العاب النارية أصبح من شبه المستحيل. السيل في الشوارع أصبح حتى السيارات أصبح تصعد إلى ممرات نظرا للازدحام الشديد، وربما توقف حتى حركة السيل في هناك، وهو أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الشرقية.
شكرا جزيلا لك ناصر البدري. مثل ما أشرنا، الاحتفالات ليست فقط في القاهرة وإنما أيضا في مدن أخرى عربية، في تونس، في قطاع غزة، في محافظات اليمن أيضا، لأن ما جرى في مصر اعتبره الجميع تقريبا نصرا عربيا. نعود إلى ضيفنا هنا في الاستوديو دكتور بشير نافع. هناك الحقيقة مفارقة، تونس بدأت الثورة فيها في 18 ديسمبر وتوجت في 14 يناير، في مصر بدأت في 25 يناير توجت في 11 فبراير، بمعنى بفترة أقل من تونس، في حين أن البعض كان يتوقع لها فترة أطول وأصعب وأعسر. هل من تفسير برأيك؟
لا، هذا يعني طبعا ظرف تونس غير ظرف مصر، ولكن في هناك زال أهم من كل هذا الحسابات، هذه الأرقام وهذه الأيام. هذه هي محمد أمة واحدة، ما حدث في تونس كان هو الشرارة الذي أطلق ما حدث في مصر. وما يحدث في مصر لأنه بحجم مصر ودور مصر وموقع مصر سيترك أثره على كل هذه الأمة. هذا هو الأمر الضروري، أنه يعني طوال 20-30 سنة الماضية قيل لنا أنه إحنا لم نعد عربا، أنه العرب هذه أمم صغيرة متفتتة، وفي داخل كل أمة قيل أن إحنا طوائف ونحن إثنيات ونحن جماعات صغيرة متصارعة. ما حدث في تونس وما حدث في مصر يقول أن في هناك أمة واحدة، هناك أمة واحدة تشعر بشعور واحد من المغرب إلى قطر. وأنا أعتقد أنه نجاح الثورة المصرية سيعيد التوكيد على هذا الأمر، وسنرى أثر هذا سريعا في كل أنحاء العالم العربي.
يعني ليس بالضرورة كنظريات،
لا 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 لا, 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 لا
شعور عام، لا لا شعور عام، لا لا لا. أنت شعور شعبي.
أنت ذكرت قبل قليل ما معنى أن يحتفل العرب؟ مدن عربية تحتفل، تونس تحتفل، بيروت تحتفل، غزة تحتفل، الدوحة تحتفل، العالم العربي كله يحتفل. لماذا يحتفل العرب بهذا الحدث الوطني المصري البحت؟ لأنه هذه أمة واحدة، وأنه ما حدث في مصر يخصهم جميعا ويخص مستقبلهم جميعا.
لا، لأن ربما في للأسف في السنوات الماضية كانت المسيرات تخرج تضامنية في مآسي، في حروب، في انتفاضة، في غيرها. صحيح. ربما من المرات القليلة التي تخرج فيها مسيرات تضامنية في حدث مبهج.
ولذلك أنا قلت في البداية محمد، أنا قلت في البداية هذه الثورة تفتح باب المستقبل، تعيد، تنهي إهانة القرن العشرين الكبرى والعميقة التي ألمت بالعرب وبالضمير العربي، وتنهي عذابات العرب، وتفتح للعرب باب مستقبل جديد.
دكتور نافع ستظل معنا في هذه التغطية المتواصلة التي ننتقل بها الآن إلى بيروت ومراسلنا علي هاشم. علي، كيف هي بيروت بعد الذي جرى في القاهرة؟
بيروت اليوم محتفلة، هذه هي إطلالة الأولى على قناة الجزيرة مع هذا الحدث الكبير. اليوم الساحة المقابلة للسفارة المصرية في بيروت تحولت إلى ميدان آخر من ميادين مصر. الجماعي هنا كما ترون يحتفلون في ظل إجراءات أمنية مشددة، يعني تحاول طبعا الحفاظ على أمن محيط السفارة، لكن هناك العديد من الأشخاص نزلوا إلى هذه الساحات من أجل الاحتفال بهذا اليوم. طبعا في بيروت أطلقت المفرقعات كما نرى الآن، العديد من المفرقعات النارية تطلق بهذه المناسبة، أطلقت العير النارية بشكل كبير احتفالا طبعا كما ذكرنا بهذه المناسبة. العديد من الأشخاص هنا، يعني هناك العديد من المصريين الذين يحبون التعبير عن وجهة تنظيم المرابطون في لبنان العميد مصطفى حمدان، ماذا تقول بهذه المناسبة؟
المشاعر من هذا يوم انتظرناه طويلا، من أجمل أيام الحياة، يعني يوم خرجت من السجن هذا أجمل بكتير من يوم الخروج من السجن، يوم استرجعت مصر قيادتنا. نحن السائرون خلف هذا الشعب السائر، يكفينا شرفا أننا نحن أبناء عبد الناصر وأبناء بيروت الناصرية تحتفل اليوم بسقوط هذا الطاغي وهذا المجرم وهذا الحقير، أداة من أدوات الأمريكان والمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. ما يهمنا اليوم أن مصر سوف تعود لتجعل من الأم ساحة صراع، وسوف تسقط إنشاءات رفح لتصبح غزة في مصر ومصر في غزة، ولنواجه جميعا عدونا عصبة المجرمين الأمريكيين والصهاينة المجرمين. المجد العربي الخلود لكل أحرار العالم.
شكرا جزيلا حميد. الآن نزلنا طبعا نستمع إلى المزيد من الأصوات الفلسطينية.
شكرا لك يا علي هاشم على هذه الأجواء التي نقلتها لنا من بيروت. عودة إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور بشير نافع الباحث في التاريخ. الحقيقة الصورة التي كانت لدينا من بيروت وهذا المشهد تكرر في أكثر من عاصمة عربية تحمل صور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رغم أنه مضى على وفاته أكثر من 40 عاما. هل من دلالة للبعد الذي أشرت إليه قبل قليل عن الأمة الواحدة؟
منذ انهيار الرابطة العثمانية برزت مصر لتقود هذه المنطقة، لتقود الوعي الجمعي لهذه المنطقة، الثقافة الجمعية لهذه المنطقة، التوجه السياسي لهذه المنطقة، حتى في فترات ما يسمى بالحرب العربي البارد والصراعات العربية لم يكن هناك شك حتى لدى خصوم مصر أن مصر هي التي تقود وتحدد البوصلة. وربما الفترة الناصرية الآن يشعر العرب جميعا بحنين لها لأنها كانت الفترة التي تجسد فيها هذا الدور في 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 أبهى صوره وفي أقوى صوره تأثيرا. وأنت تعرف، نحن نعرف جميعا أنه في العقود الأخيرة افتقد العرب من يقودهم، واستبيح النظام العربي، استبيحت المنطقة العربية لقوى إقليمية وغير إقليمية. العرب كانوا يشعرون بالافتقاد، يشعرون بالحنين لقوتهم القائدة، والآن ربما ستعود مصر لتقود مرة أخرى.
مثلما نطالع وزير الدفاع المصري المشير طنطاوي يقوم بجولة أمام قصر الرئاسة ويحيي المحتفلين، هل أعباء الجيش الآن في هذه المرحلة الانتقالية ثقيلة؟
نعم، أنا قلت من قبل في هذا الموقع، هذا الجيش تعرض لامتحانات كبرى في دوره الأساس، دور الدفاع عن التراب الوطني المصري وعن حدود مصر، تعرض لامتحانات كبرى منذ وضعت لبنات هذا الجيش الأولى في عصر محمد علي في مطلع القرن 19. ولكن هذا الجيش لم يتعرض على الإطلاق في كل تاريخه في 200 سنة الماضية إلى مثل هذا الامتحان على مستوى أمن مصر الداخلي. ورغم كل التردد ورغم كل الخوف، في نهاية الأمر استجاب الجيش لإرادة الشعب المصري،
نجح
ونفذ إرادة الشعب المصري،
نجح في هذا
ونجح في هذا الامتحان الكبير. الآن أمام الجيش أن يوفي بمطالب الشعب وبرغبات الشعب وأن يقود البلاد إلى الحرية والديمقراطية وحقوق المواطن.
دكتور ستبقى معنا هنا في هذه التغطية. انضم إلينا الآن من المنصورة عياش دراجي. عياش، ما تراه من احتفالات متواصلة أعطيتنا فكرة قبل قليل عنها؟ عياش، إذن عياش،
عياش، المظاهرات هذا المساء التي كنا نعدها بعشرات الآلاف باتت تعد هذا المساء. هل أنت تسمعني؟
نعم عياش، تفضل عياش، نحن نسمعك.
محمد، هل تسمعني؟ نعم. المظاهرة اليوم في المنصورة التي كانت تعد بعشرات الآلاف تحولت هذه المظاهرات عددا إلى مئات الآلاف، وفي النوعية كانت تطالب بالرحيل، فتوهجت المنصورة مثلما توهجت باقي المدن المصرية، توهجت فرحا وغبطة وابتهاجا، حتى كاد كل متظاهر لا يصدق نفسه هل هو في حلم أو في علم. وهذه العبارة طبعا مشهورة جدا في مصر، أنا في حلم ولا في علم، كل واحد في مصر يقول لنفسه هذه العبارة. الشعب المصري الذي عرف دائما بأنه بارع في صناعة النكتة وصناعة المرح، حتى في عز في عمق المآسي يتميز الشعب المصري بأنه بارع في صناعة الفرح حتى في أيام السوء وأيام القرح، فكيف لا وهو اليوم يعيش يوما تاريخيا مفعما بالبهجة والسرور. فمن دون شك فإن هذا الشارع المصري اليوم هو في أوج فرحته، وقد قلت مرارا إن اليوم نرى هرما من الفرح في مصر كلها، في كل مدينة التي في كل مدينة شهدت هذه الأيام على طول 17 يوما ميدانا للتحرير، فها هو التحرير يتحقق فعلا، والميادين التي كانت معبأة كانت مفعمة بالمحتجين صارت مفعمة بالمبتهجين محمد. والصورة من دون شك صورة المنصورة هذه التي نصرت اليوم فعلا، مثلما هي القاهرة قد قهرت جلادها، اليوم هو يوم تاريخي. الجميع هنا، الشعارات التي رددها الجميع ورددها الشارع العربي مع المصريين: ارحل يعني امشي، ها هو رحل، ها هو مشى، ها هو غادر، ها هو غرب عن أرض مصر أو عن حكم مصر، وتحققت للشعب ثورته وتحققت ثمار الثورة هذا المساء مثلما كان يريد الشعب. ولا تزال الأخبار السارة تتنزل بركات وفرحا وسلاما على قلوب كل المصريين. وقبل قليل ورد أخبار بأنه فيه ربما احتمال تجميد أرصدة مبارك في السويس، وهي العبارة التي لم تشع أبدا، ما كانت معروفة في الوطن العربي عبارة تجمد أرصدته، فها هي البنوك الدولية والمؤسسات المالية الدولية التي كان أثرياء العرب وناهبو أموال الشعوب يلجؤون إليها لتخزين أموالهم هناك، لم تعد تلك الأموال اليوم ملك أصحابها، وصارت الأموال التي اكتنزوها ستعود دون شك إلى الشعوب التي نهبت منها هذه الأموال. هذه عبارة التي الجميع يقول إنها عبارة عزيزة على الفؤاد في هذا العصر العربي الجديد.
شكرا لك عياش الدراجي، نقلت لنا أجواء الفرحة والابتهاج في مدينة المنصورة، علما وأن الاحتفالات الآن تعم تقريبا كل أقطار البلاد العربية من المحيط إلى الخليج. تابعنا أجواء في بيروت، ولكن المظاهرات أيضا في قطاع غزة، في اليمن، في تونس، في قطر، هناك مسيرات على كورنيش الدوحة خاصة للجالية المصرية.
أيوة نعم. أيوة
التي تعيش في قطر. معنا الآن من القاهرة المحامي منتصر الزيات الناطق باسم المنتدى العالمي للوسطية. سيد زيات، كيف تتفاعلون مع كل هذه الفرحة في مصر وخارج مصر الحقيقة؟
هي فرحة عظيمة محمد، احنا في حالة فعلا فرحة، فلجات قلوبنا، دموع عيوننا، يعني احنا في حالة توقف عندها عقارب الساعة، غير مصدقين. عزيزة مصر، عزيزة بشبابها، عزيزة بشبابها، عزيزة بمسلميها، عزيزة بمسيحييها، عزيزة بكل من فيها. شكرا لمصر، شكرا للشعب، شكرا للشباب الذي علمنا الانتفاضة. الشباب جعلنا نشعر بأمل في المستقبل. الشباب هو القوة الدافقة التي منحتنا القوة، والتي حركتنا من بوصلة عدم التوازن والاتزان إلى التوازن والاتزان، إلى الثورة، إلى أن نصدع بالحق. مصر الآن تعود إلى نفسها، تعود إلى حضنها، تعود إلى أمتها، تعود إلى الأمة العربية، تعود إلى حضنها، تعود لتستعيد مكانتها، لتستعيد دورها ككبيرة عظيمة من حيث التاريخ وكل العناصر. لكن أنا أستاذ محمد، في هذا الظرف التاريخي الذي نفرح فيه فرحة عظيمة عارمة لا توصف، الآن نذكر بضرورة أن يشاركنا الفرحة كل خصوم مبارك السياسيين في سجون مصر. لابد أن يخرج الليلة خصوم مبارك الذين عاشوا شبابهم في السجون، الذين قضوا أيامهم وشبابهم كل هذه الفترة داخل السجون في سجون مصر. الآن من دخلوه صغارا، صبيانا، شبابا، هرموا داخل السجون،
لا لشيء إلا أنهم قالوا لا لمبارك. فلنستعيذ معا في هذه اللحظة ولنعد إلى أحضاننا أبناءنا في سجون مصر. تلك هي الكلمة التي أردت أن أقولها. فليشاركنا الفرحة وصوم مبارك الجسيم الذين هم الآن في داخل السجون. فليطلقوا هذه أول رسالة طمأنينة يرسلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يفرج عن كل الخصوم السياسيين لحسن مبارك ونظامه ويفرج عنهم ليشاركون الفرحة اليوم. شكرا 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 من الأعماق إلى قناة الجزيرة الكبيرة الكبيرة فعلا. شكرا بلا نفاق، شكرا بلا تجمل، شكرا لقناة الجزيرة التي حاولت صغار أن يلقمونها بالأحجار حتى لحظات قليلة يتمحكون في قناة الجزيرة. ليس لنا إلا أن نقول شكرا لقناة الجزيرة.
سيد منتصر الزيات، البارحة كان هناك موقف من الجيش، اليوم أصبح موقف آخر. هل تعتقد الآن إذا أردنا أن نحاول ربط الأمور، هل تعتقد بأن القوات المسلحة أرادت البارحة أن تعطي فرصة أخيرة لمبارك لكنه أضاعها؟
أنا أعتقد ده. القوات المسلحة كان موقفها من اللحظة الأولى الانحياز إلى الشعب. هم كانوا يريدون أن يمنحوا، القوات المسلحة كانت تريد أن تمنح مبارك فرصة، فرصة العبر، فرصة العشرة، فرصة أكتوبر، جيل أكتوبر، فرصة أن يخرج بخروج مشرف. إلا أن الله يغشي قضاة الغضب ويغشيهم مع الغضب الغباء. أصر حتى يخرج هذا الخروج المهين المذل.
شكرا جزيلا لك منتصر الزيات الناطق باسم المنتدى العالمي للوسطية. نعود مرة أخرى لضيفنا هنا في الاستوديو دكتور بشير نافع الباحث في التاريخ. بالطبع عندما نتحدث عن ما جرى في مصر نتحدث عن منعرج تاريخي مثلما ذكرت ستكون له ارتداداته. ما توقعاتك بالنسبة لمثل هذه التداعيات؟
الثورات محمد هي فعل إنساني أولا، بمعنى أنه هي الثورات دائما فيها آلام، فيها لحظات وحن وضعف ولحظات كبرياء، لكنها في النهاية الثورات تنتصر. لكن الثورات أيضا هي فعل تطهيري إلى حد كبير. يعني نحن نعرف أنه قبل أسابيع قليلة كانت مصر على شفا حرب أهلية بين المسلمين والأقباط، وكانت كان البنيان الاجتماعي المصري في حال التداعي. في أثناء هذه الثورة شهدنا كيف قيمة القداسات والصلوات المشتركة في ميدان التحرير، وكيف عادت 17,000 سجين أطلقوا بشكل أو بآخر في الشوارع المصرية، مجرمون وقتلة ولصوص، ولكن معدلات الجريمة في مصر تراجعت إلى حد كبير خلال هذه الثورة. المسألة الأولى أعتقد داخل مصر وخارجها أن هذا الفعل التطهيري الكبير سيعيد للعرب وحدتها، سيعيد للعرب وحدتها، بمعنى أنه ستتراجع الآن فكرة أنه نحن شيعة ونحن سنة ونحن مسيحيون ونحن مسلمون وحالات الانقسام الداخلي. هذه المسألة الأولى سنرى أثرها. لكن المسألة الثانية أنه لن يبقى هناك نظام عربي شبيه بالنظام المصري السابق، وكثر منهم
أو النظام التونسي
وكثر منهم أو بالنظام التونسي إلا وسيعيد مراجعة أوضاعه، وإلا فالشعب سيكون له بالمرصاد.
شكرا جزيلا لك دكتور بشير نافع، الباحث في التاريخ. ومعنا الآن من الجزائر الصحفي نصر الدين العلوي. نصر الدين، كيف استقبلت الجزائر ما جرى في مصر؟
ما جرى في مصر بخروج العديد من الشباب، حوالي 200 تقريبا من منظمي المسيرة من الذين سيشاركون في مسيرة الغد، خرجوا احتفاء بسقوط النظام المصري وعلى رأسه الرئيس حسني مبارك. لكن بسرعة كبيرة جدا حوالي 500 شرطي من شرطة القمع الاجتماعية منعت هذه المسيرة التي جاءت عفوية، أقول عفوية لدرجة كبيرة كبيرة ومنعتهم من الخروج وأدخلتهم إلى مقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
شكرا جزيلا لك نصر الدين العلوي الصحفي الجزائري، كنت معنا من العاصمة الجزائرية. نذكر بطبيعة الحال بالخبر الذي لم يعد خافيا الآن والذي انتظره المصريون لزهاء 20 يوما، أخيرا أعلن عن تنحي الرئيس محمد حسني مبارك. ونترككم مع هذه الأجواء الاحتفالية في القاهرة على أن يواصل معكم هذه التغطية المتواصلة زميلي محمود مراد.
العالمين، هكذا قال ملايين المصريين وملايين في العالم العربي من محيطه إلى خليجه ابتهاجا برحيل الرئيس حسني مبارك. ونذكر بإعلان اللواء عمر سليمان أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قرر التخلي عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان.
هذا ويمثل تنحي الرئيس المصري حسني مبارك إسبانا للستار على مسرح سياسي ظل فيه مبارك على مدى 30 عاما الحاكم بأمره. تجيء حكومات وتذهب أخرى، ويعلو شأن أشخاص ويدور الزمان على آخرين إلا مبارك. وسيثور جدل كثير بين المؤرخين حول ما له وما عليه، لكن ما عليه من الأخطاء والخطايا قد رجح في ميزان الشعب، فلم يطق بقاءه حاكما ولم يجد خيارا غير الثورة عليه. خسر مبارك معركة امتحان إرادته في وجه إرادة الشعب، لأن منطق الثورات كان دائما يقول إن الشعب أبقى من حاكمه وأقوى.
اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. مصير سبق إليه الشهر الماضي الرئيس التونسي الذي لم يجد من الهرب بدا، فنجا هو الآخر ببدنه، تاركا أمثولة في أن الشعوب أبقى وأقوى من الطغاة متى صح منها العزم. وإن مثل مبارك في شعبه كمثل زين العابدين إذ قال له شعبه أصلح فأبى أن يكون من المصلحين. ألا بعدا لمبارك وبعدا لزين العابدين، قال الشعبان الثائران. لم يمض شهر على انتفاضة تونس حتى خرجت الثورة في مصر خروج الوردة من أكمتها. خرجت الثورة من الحواري الفقيرة، ومن أحلام العاطلين المجهضة، ومن شباب الطبقة الوسطى الذين ضمت بهم الظنون وادخروا لأدوار ليس من بينها الانشقال بالسياسة والهم العام. خرجت الثورة في مصر من أمة ضاقت بحاضرها وخافت من مستقبلها، وفرت كثيرا إلى ماضيها به تتعزى. أمة كان قدرها أن تكون قائدة ورائدة، فرأت نفسها في 30 سنينها الخالية يتراجع شأنها بين العالمين، ويضج مفكروها ومثقفوها بالشكوى يقولون ليست هذه مصر التي نعرف. 30 عاما بدأت بلحظة خاطفة يوم قررت جماعة على طريقتها أن تصحح ما بدا لها مسارا خاطئا أوغلت فيه البلاد، فاقتالت الرئيس أنور السادة. مبارك الذي ظل نائبا للرئيس منذ عام 75 لم يكن يتوقع أن تكون أغداره بذلك السخاء، فلا مكان في مصر للانقلابات العسكرية الكلاسيكية، والحال كذلك، فإن كبار الضباط لا يحلمون بغير وظيفة دبلوماسية أو ملحقية عسكرية في بلد ما يكون بها حسن الختام. لكن مبارك أصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية في أكتوبر عام 81. 30 عاما كان مبارك خلالها العنوان السياسي الأوحد لمصر. لم ينصح خلالها الأصدقاء الحلفاء سدنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الغرب أن 10 سنين في الحكم تكفي، أو أن ربع قرن أكثر مما يطيق شعب. وقديما قيل إن من يعي 80 حولا لا أبا لك يسأمي، لكن مبارك الثمانينية كان حريصا على السلطة، ينتقل بين كل دورة حكم وأخرى انتقالا سلسا تضمنه انتخابات معلولة وصناديق كاذبة خاطئة. كل ذلك كان يجري باسم الديمقراطية وفي وفاء تام لمطلوباتها الشكلية. استطاع مبارك ورجاله التوصل إلى الصيغة السحرية لإحكام السيطرة على الدولة عبر مزاوجة نفوذ السياسة بنفوذ المال، لتبدأ دورة التهميش السياسي للشعب ولأحزابه ولتنظيماته المدنية. ولأن شرط السيطرة على السلطة في ذهن حاكم يعتقد أن التداول عليها يتم بينه وبين الموت أو بينه وبين ابنه، فقد تفنن نظام الحكم في إضعاف المعارضة وإرهابها. أبقى مبارك على قانون الطوارئ الحاكم للبلاد منذ عام 81، وهو قانون مقيد للطلاقة السياسية.
أن مرشح الحزب الوطني
تحولت مجالس الشعب حيث يفترض أن تقع الرقابة على الأداء التنفيذي بالإضافة إلى النهوض بالمهام التشريعية إلى مسرح لاستعراض سطوة الحزب الحاكم، حيث لا مكان لصوت الشعب في مجلس الشعب.
ولم تكن مناهضة التعديلات الدستورية في 2007 فقط لأنها تكبل الأحزاب بألف قيد وتحول بينها وبين التمثيل النيابي، ولكن لأنها كانت أيضا تمهد الطريق أمام جمال مبارك بخلافة والده. وكانت حصيلة 30 عاما من حكم مبارك أن تردت السياسة وافتقر المواطن والوطن. اتسعت أحزمة الفقر وتزايدت جيوش العاطلين وانسدت الآفاق في وجه الملايين من المصريين الذين وجدوا أنفسهم تحت خط الفقر. وقد ألفت مصر على عهد مبارك الدعم الدولي خاصة الأمريكية حتى أصبح بندا ثابتا في الميزانية، وهو ما تأذى منه المصريون ورأوه خصما من كرامتهم الوطنية. كانت مصر على عهد مبارك قد أصبحت حالة صارخة في إدمان العون والعطايا الدولية. ولا يكون دعم بغير ثمن، وقد دفعت مصر على عهد مبارك أثمانا في السياسة باهظة، وتحولت من جراء ذلك كله ضمن آخرين إلى مقاول سياسي معتمد لعملية السلام غير المنتجة للسلام. وصارت مصر مبارك تمسك بمفاتيح بوابة رفح في موقف مناهض للمشاعر الوطنية المصرية تجاه حصار غزة ومجمل الموقف من القضية الفلسطينية. 30 عاما تراجع خلالها دور مصر القومي، وتقزمت خلالها أحلام المواطن المصري في الرفاه والتقدم والديمقراطية والحرية. 30 مرت ثم وقع لمبارك أن الشعب لم ينل حظه موفورا من أي شيء.
إنني أعي هذه التطلعات المشروعة للشعب، وأعلم جيدا قدر همومه ومعاناته.
كذلك قال زين العابدين من قبل، أفلا يزال في مدرسة القادة والزعماء من لم يفهم الدرس بعده على بساطته؟
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قرر في بيانه الثاني بخصوص الأحداث الجارية في مصر، قرر ضمان إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية. وأضاف البيان الذي أذاعه التلفزيون المصري أن المجلس يضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة، كما طلب البيان من المواطنين المصريين العودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. البيان رقم 2 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد، وفي إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات، وإيمانا من مسؤوليتنا الوطنية لحفظ واستقرار الوطن وسلامته، قرر المجلس ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية: إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، إجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، الفصل في الطعون الانتخابية وما يلزم بشأنها من.
نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. مرحبا بك دكتور سيف.
أهلا وسهلا
دكتور سيف. هل كان ليدور بمخيلة أي مصري قبل بضعة أسابيع، قبل بضعة شهور، أن بلدهم يمكن أن يخلو من الرئيس مبارك ومن أحمد عز، من أحمد نظيف، من جمال مبارك، من حبيب العدلي؟ هل كان يمكن أن يتخيل مصري أن مصر يمكن أن تخلو من هذه الرموز في غضون 4 أسابيع أو أقل؟
طبعا بهذا الشكل لا يمكن لأحد أن يتخيل ذلك. يعني يكون مسرفا في التفاؤل لو أن أحد يقول أنني كنت أتوقع ذلك. لكن أنا أقول إنه أهم شيء في هذا الحدث هو ما فعله الشباب الذي أطلق هذه الشرارة في إطار ما يسمى بزراعة وصناعة الأمل. زراعة وصناعة الأمل دي صناعة ثقيلة. الشباب علمونا إزاي نزرع الأمل بعد أن دب اليأس في القلوب، بعد أن تسرب الإحباط إلى النفوس. هذه المسألة التي تتعلق بصناعة الأمل وزراعته، هم كانوا عظماء استطاعوا أن يجعلوا من هذه الصناعة صناعة يومية طيلة 18 يوم. هذه الصناعة اليومية التي راكموا فيها هذا العمل الكبير كان لابد أن تكون له من ثمرة. هكذا تقول السنن. أن السنن تفعل فعلها لمن سعى بها. هذه هي القوانين التي تتعلق بالكون والحياة، وهؤلاء استطاعوا أن يتعاملوا مع هذه القوانين بوعي شديد وبطاقة كبيرة وبفاعلية وإيجابية عظيمة. هذه المسائل كلها تؤكد أن هذا الشباب لا بد وأن يكون القائد في المرحلة القادمة. حينما ذهبت إلى تركيا رأيت كيف أن الشباب ينتشرون في كافة المؤسسات التي تتعلق بالدولة كمديرين وكرؤساء. أما نحن فإن الشباب وتعريف الشباب عندنا لم يكن إلا بعد سن 60. هذه المسائل التي استطاع الشباب أن ينتزعها من جوف هذه الظلمة إنما يشكل هذا النور الذي يؤكد أن الصبح قريب.
دكتور سيف، الأمال عريضة والتطلعات لا حد لها في هذه المرحلة، برأيك بانهيار قلعة مبارك ونظام مبارك بهذه الصورة السريعة إلى حد كبير، هل تعتقد أن كما يأمل الكثيرون في مصر، هل تعتقد أن قلاع الاستبداد، قلاع القمع، قلاع البلطجة، قلاع الفساد ستنهار هي الأخرى برحيل مبارك؟
أنا أظن ذلك. دائما نحن حتى الحزب الوطني هو ليس الحزب الحاكم كما يقولون، إنه حزب الحاكم، ومن ثم خروج الحاكم يعني انهيار الحزب. هؤلاء الذين كانوا يجتمعون حوله يسبحون بحمده وفرعنوه وخلقوا منه الفرعون الكبير، هؤلاء أيضا سينتهون بانتهاء فرعون. إنهم جميعا من المغرقين، إنهم جميعا قد غرقوا مع غرق هذا الفرعون ومع خروجه ورحيله.
حاول كثير منهم القفز من هذه السفينة قبل أن تغرق، لعلك لاحظت تحول بدرجة 180 درجة بصورة كبيرة جدا في خطاب الكثيرين من رموز النظام السابق.
من المسائل التي من المنح في هذه الثورة أنها كانت لحظة كاشفة لكل هؤلاء حتى الذين تنونوا. إن الشعب لم يعد ينسى، وإن ذاكرة الشباب ذاكرة حديدية، يعرفون من كان معهم ومن كان عليهم. هؤلاء الذين تلونوا، هؤلاء الذين استخدموا شكل الحرباء في كل مرة من هذه المرات انكشفوا. هذه اللحظة الكاشفة تكون في لحظة الثورة، هذه اللحظة الفارقة تكون في لحظة الثورة.
هناك الكثير من النقاط التي نود بالطبع مناقشتها معك، لكن نبدأ أولا باستجلاء هذا الموقف الذي جرى خلال الساعات 24 الماضية. البيانات الصادرة عن الرئيس ونائبه والبيانان الصادران عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سار في اتجاه مخالف تماما لما آلت إليه الأمور هذا اليوم في البيان الأخير الذي تلاه نائب الرئيس عمر سليمان. كيف تفسر ما جرى؟
أفسر ذلك في إطار، وقد تحدثت بالأمس عن صراع بين أجنحة السلطة، وكان الجيش يمثل الطاقة الإيجابية التي حرصنا جميعا ألا نمس هيبة هذه الطاقة الإيجابية أو نحاول أن نقول أنهم قصروا. وقد قلت للشباب أن حماية الجيش بنسبة 50% لكم في التحرير هو شيء عظيم، وأن هذه النسبة تضاعفت وتعظمت، وإلا ما كانت هذه الشهور. ومن هنا إن هذه الثورة كانت ترجمة لشعار الشعب والجيش إيد واحدة، الشعب والجيش إيد واحدة، لأن الثمرة آلت إلى الشعب والجيش في النهاية. هذا الأمر إنما أمر جيش سيدير مرحلة انتقالية، والشعب سيحدد المطالب والأهداف التي تتعلق بهذه الثورة. كنت قد قلت أيضا أن القائد في هذه الثورة ليس شخص يمكن أن تنسب إليه، ذلك أن ثورة سعد زغلول قالوا أنها ثورة زغلول، وثورة انقلاب عبد الناصر الذي تحول إلى ثورة قالوا أنه ثورة ناصر. أما هذه الثورة فليس لها اسم سوى الشعب وميدان سوى التحرير وعنوان سوى التغيير والتحول. هذه المسائل التي تتعلق بكل نواتج هذه الثورة إنما يشكل طاقة إيجابية، ثورة مركبة. هذه الثورة ليست ثورة عادية، ثورة انطلق الشباب فيها بالشرارة ثم تحولت بعد ذلك إلى ثورة شعبية في حضن الشعب وخزان شعبي مستمر دعم هذه الثورة، ثم تحولت الثورة بعد ذلك إلى إطار يحتضن هذه الثورة، فاحتضن الجيش الثورة فاحتضنته الثورة.
دكتور سيف، الآن وقد انكسر الضلع الأكبر من النظام المصري ورحل مبارك عن المشهد في مصر، وتحقق المطلب الرئيسي الذي كان ينادي